أنوار الإسلام، برنامج جديد يبرز الأبعاد التنويرية في الإسلام ويصحح المغالطات في مواضيع تعنى بمختلف مناحي حياة المؤمن الدينية أو الدنيوية. أنوار الإسلام، ترقبوه يومياً مع الدكتور عبد الله الشريف الوزني على ريم راديو في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنار قلوبنا بأنوار الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحابته البرر الكرام. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، نتكلم اليوم حول موضوع الأبعاد الجمالية في الإسلام. لقد جاء الإنسان إلى هذا العالم بقلب طاهر سليم على الفطرة الأولى التي فطره الله عليها. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقد نجزم ونقول إن الجمال فطرة إنسانية، إن الجمال فطرة إنسانية فطر الله عليها الإنسان، فهو يميل لرؤية كل جميل والاستمتاع به. حتى الطفل الرضيع يتجاوب مع الإيقاعات والأنغام الموسيقية وقد يهتز لها ويطرب، بينما اعتنى الإسلام بجمال الباطن وهو الفطرة التي خلقنا الله تعالى عليها وأمرنا سبحانه بالمحافظة عليها من كل تغيير أو تبديل، بأن جمال الباطن لا يكون إلا ببقاء الفطرة السليمة كما خلقنا الله عليها أول مرة. وقد اهتم الإسلام بالجمال، جمال الكون وجمال الإنسان وجمال الوجود كله، ودعا إلى التحلي بخلقي الحياء والتواضع لما ينتج عنهما من جمال النفس وحسنهما. والإنسان اجتماعي بطبعه، يعيش داخل الأسرة أو خارجها، وتربطه بالآخرين علاقات مختلفة، حيث يقتضي التعامل أدبيات وقواعد يحكمها الذوق السليم ويطبعها الجمال، كما في ذلك من تحقيق الألفة والتآلف. وقد اعتنى الإسلام بالذوق السليم الذي يقصد به جمال التعامل وجمال التصرف وجمال الموقف وجمال الخطاب وجمال السلوك وجمال العمل وجمال النظام. فالذوق السليم من صفات أصحاب العقول السليمة، لأنه نتيجة للذكاء، هو نتيجة الذكاء والتعقل. والمسلم الذكي العاقل يتعلم جمال المعاملة ويكتسب الذوق السليم ويتمنى ما لديه من أدواق فطرية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وكتاب الكون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل جمال الهيئة والسلوك، يمثل النموذج الذي يسعى كل واحد إلى الاقتداء به. فكانت هيئته صلى الله عليه وسلم التي يظهر عليها بين أصحابه وغيرهم من الناس نموذج آدابه وأخلاقه وسننه. ومن مظاهر جمال هذه الهيئة إرسال شعره، بياض لباسه، الجلوس للأكل، الكلام الفصل المفهوم. ولقد كان منهج النبوة الذي تجسد في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في خاصية نفسه ومع أهله وفي تشريعه للناس، كان هذا المنهج بصدد التربية الجمالية والسلوك الجمالي، البيان العملي والممارسة التطبيقية للبلاغ القرآني الذي شرع الله فيه منهج الإسلام في هذا الميدان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، كان النموذج الأرقى للإنسان الذي يستشعر كل آيات الجمال في خلق الله ويلفت النظر بهذا السلوك الجمالي ليغدو سنة متبعة في مذهب الإسلام وحضارة المسلمين. فما هو موقف الإسلام من الفن؟ البيئة التي نشأ فيها الإسلام تختلف عن البيئة الغربية، لذلك فقد تم التعامل مع الفن حسب الوسط الذي كان يعيش فيه المسلمون. لم تعرف الحضارة الإسلامية في مراحلها المبكرة فنون المسرح، لكن العرب كانت تعشق الشعر وتطرب له، وقد جاءت بعض نصوص الشعر أقرب إلى المشاهد المسرحية. وإذا لم نكن نتوفر اليوم على أي نص قطعي يحرم الموسيقى والغناء والرقص، فإنما هو ثابت في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: رأيت رسول الله يوما في باب حجرتي والحبش يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه وأنا أنظر إلى لعبهم. وفي حديث آخر قالت: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فقال الرسول: أتشتهين النظر إليهم؟ قالت: نعم. قالت: فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي، إن قيام هؤلاء الحبش برقصاتهم أمام النبي وتفرجه عليهم وسماحه لعائشة بالفرجة يبرز قوة مبدأ الإباحة، خصوصا وأن القيم التي كان يبرزها الرقص حينذاك هي القوة والرشاقة والانسجام بين الفرد والمجموعة. في مقابل الفنون التي عرفها الغرب، طورت الحضارة الإسلامية عددا من الفنون العربية الأصيلة، مثل فن الخط العربي وفن عمارة البيوت والقصور والقلاع والزخارف المنقوشة على الحجر والخشب والعاج والزجاج والمطرزات، إضافة إلى الازدهار الهائل الذي عرفته الإبداعات الموسيقية التي ظهرت في العصرين العباسي والأندلسي، والتي مكنت العرب من ابتكار عدد من الآلات ومن ابتداع عدد من الأنماط والمقامات الموسيقية. فهل هناك علاقة تناف بين الدين والفن؟ الحقيقة الدينية حقيقة إيمانية مبنية على مبدأ الوعد الإلهي، أما الحقيقة الفنية فهي حقيقة ذاتية منفلتة دائبة التحول. وإذا كان الدين يجيب على سؤال ما وراء الموت، فإن الفن يسهم في إعطاء معنى للوجود الكوني وفي منح متعة وجودية للفرد تمنحه الإحساس بالقدرة على الخلق الذاتي أو التفاعل مع هذا الخلق. إن الإيمان الديني لا يشكل حظراً على الإبداع الفني بكل تعبيراته، كما أن الإبداع الفني لا يمثل خروجاً عن مقتضيات الدين بأي حال من الأحوال. لذلك فإن العلاقة بينهما ليست علاقة تناف أو رفض، كما أنها ليست علاقات احتواء، فللدين أسسه ومنطلقاته، وللفن كذلك معاييره الخاصة التي تحدد أوجهه وتقيم أداءه. فالجمال من سماته التناسق، ويظهر هذا التناسق جليا واضحا حين ترد الجزئيات إلى الكليات فتحدد المعالم، وهنا يتكامل الإحساس بالجمال بل وبتذوق الجمال. وهذا الأمر يحتاج إلى ثقافة عالية وعلم واسع بتشريع هذا الدين. إن قيمة الجمال حاضرة في البيان القرآني، ومع أنها الفطرة الطبيعية في الإنسان، إلا أنها لا تزال ضعيفة الحضور في النسخة الشائعة من التدين. ولعل ظهور بعض التيارات الإيديولوجية تاريخيا هو أحد أسباب هذا الضعف، حيث تقيم بناءها على مفاهيم مثل الطاعة والتكليف الشرعي وافتراض أن الحياة آثمة ما لم يكن هناك تأصيل شرعي يجيزها، بينما المدارس الروحية الحقيقية ترى الإيمان تجربة وجدانية داخلية أساسها التذوق والحب والوجدان. إن إشاعة الجمال بين الناس هو من أبواب الدعوة إلى الله، لأن المرأة إذا امتلأ بالخيال الجميل ورق قلبه كان إلى الفضيلة أقرب، ونفرت نفسه من النقائص والردائل واشتاقت روحه إلى التسامي. وإن ذكر الله كما أنه يتحقق في موعظة المسجد، فإنه يتحقق كذلك بتذوق الجمال، فينطق القلب من أعماقه سبحان ربي العظيم ذي الجلال والجمال. جعلنا الله وإياكم من المهتدين ولطريق الله من المتبعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.